الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأحبابه ومن اتبع هداه، ثم أما بعد، لا زال الحديث متصلا مع أصحاب الكهف. هؤلاء الفتية الذين آمنوا بربهم فزادهم الله تعالى هدى، ثم إنهم صمدوا أمام أقوامهم فأنكروا عليهم شركهم فتوعدوهم فهربوا فرارا إلى الله عز وجل، فألقى الله تعالى في قلوبهم أن يلجأوا إلى ذلك الكهف، فلجأوا إليه فارين، ولكن الله تعالى ألقى في قلوبهم الثبات وجعلهم آية على مر الدهور. فعندما مكثوا في الكهف ما مكثوا أمر الله تعالى ببعثهم فقاموا، فتنازعوا فيما بينهم في المدة التي قضوها في ذلك الكهف، نظر بعضهم إلى بعض فلم يجدوا شيئا من أبدانهم قد انتقصت، ولا شيئا من أحوالهم قد تغيرت، ولهذا قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. ثم حسموا ذلك النزاع بأن يذهب أحدهم إلى المدينة ليشتري لهم شيئا، ولكن ليحذر على نفسه من أهل المدينة فلا يشعر أحدا بهم ولا يظهر أحدا على حالهم. ثم بين ربنا عز وجل سبب ذلك الحرص وذلك الخوف من أقوامهم: إنهم إن يظهروا عليكم، إن يظهروا عليكم أي إن يعرفوا بحالكم، ولكن كلمة الظهور فيها معنى الغلبة، فظهر فلان على فلان إذا انتصر عليه وغلبه. وأصل كلمة الظهور من كلمة الظهر، الظهور من كلمة الظهر، ذلك أن المنتصرين قديما كانوا يركبون ظهور دوابهم فيدخلون هذه البلاد على ظهور الدواب، بينما المهزومون يسيرون على الأقدام ويرسفون في القيود، فصار المنتصر هو راكب الظهر، وصار المهزوم هو الماشي راجلا، فكان ذلك المعنى ودلالة الكلمة على الظهور والغلبة، على الانتصار والغلبة. ثم قدم الآية بقوله سبحانه: إنهم للتأكيد، فمع أنهم فتية صغار إلا أنهم يعرفون طبيعة الصراع بين الحق والباطل، فالباطل لا يرضى من الحق إلا أن يخذله وإلا أن يكسره. قال الله عز وجل: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. هذه سنة كونية، فنحن لا نرضى من الكفر أن يترك شيئا من الكفر ليكون معنا، لا نرضى ذلك أبدا. النبي صلى الله عليه وسلم عندما أتاه وفد الطائف مسلما يبايعه على الإسلام، الطائف كانوا وثنيين مشركين وأرادوا الدخول في الإسلام، يشهدوا شهادة الحق ويؤدوا الصلاة وكذلك يصوموا الشهر، يحج البيت، ولكنهم طلبوا شيئا واحدا، ألا تحرم عليهم الخمر. فتحريم الخمر من جملة شرائع الإسلام، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أبى إلا أن يدخلوا في شرائع الإسلام كافة. لم يبايعهم النبي صلى الله عليه وسلم على ترك تحريم الخمر، ولذلك كان الخمر محرما كما هو ثابت في القرآن إلى يومنا هذا. ولو أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز لهم الخمر وأباح لهم الخمر ليدخلوا في بقية الإسلام، من يدري، لعل الناس قد خاضوا في ذلك الأمر بعد ذلك. والحكمة نفسها جرى عليها أبو بكر رضي الله تعالى عنه، فالذين منعوا الزكاة لم يخرجوا من دين الله عز وجل، إنهم موحدون يقيمون الصلاة ويصومون الشهر ويحجون البيت، ولكنهم تركوا الزكاة ليس جحودا وإنما تأولا. إن كنا نعطي الزكاة للنبي عليه الصلاة والسلام فيدعو لنا ويصلي علينا، وأما اليوم فلن نعطيها لابن أبي قحافة. الصحابة رضي الله تعالى عنهم جميعا كان من رأيهم ألا يقاتل أبو بكر هؤلاء القوم، وأن يستعين بهم على قتال الذين ارتدوا عن أصل الدين كالذين ادعوا النبوة مثلا. ولكن أبا بكر رضي الله تعالى عنه قال: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، والله لو منعوني عناقا أو عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه. إذن أهل الحق لا يرضون أبدا من أهل الباطل إلا أن يتركوا باطلهم ليدخلوا في حقنا، وكذلك أهل الباطل لا يرضون أبدا أن يترك أهل الحق شيئا من حقهم ليوافقوهم، ولو حدث لكانت هذه مرحلة تتلوها مرحلة ثانية وثالثة ورابعة إلى أن نجد سلما من التنازلات وسلما من التدحرجات ربما تفضي إلى ترك دين الله عز وجل. هذا هو، ولذلك قال هؤلاء الفتية الصغار: إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم، يعيدوكم إلى دينهم، ولو حدث ذلك لن تفلحوا إذن أبدا. لم يقل لا تفلحوا، ولكنه قال لن تفلحوا إذن أبدا. فالنفي المؤبد للفلاح عند موافقة القوم، فالكفار والمخالفون لا يرضون أبدا إلا أن تكون على دربهم وعلى ملتهم وعلى منهجهم حتى تشاكلهم حتى تشابههم، فإن لم تفعل همزوك ولمزوك وحاربوك وأثبتوك أي حبسوك وأخرجوك من الديار وربما تمالأوا على قتلك. ولو تأملت الأقوام مع أنبيائهم لوجدت أن هذا جميعا قد حصل. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وقال الذين كفروا لرسلهم: لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. سبحان الله، هذا منهج قائم إذا لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. هذا هو الأساس. فإن لم تتبع ملة الكفر وتدخل تحت راية الكفر فإن هناك المنتظر من الهمز واللمز يتهم بأنه ساحر، بأنه شاعر، بأنه مجنون، يتمالأ عليه القوم ويجتمع لدراسة حاله. منهم من يقول نسجنه نثبته، ومنهم من يقول نطرده نخرجه، ومنهم من يقول نقتله. ماذا يفعل بي أعدائي؟ هذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله. إن قتلوني فقتلي شهادة، وإن سجنوني فسجني خلوة، وإن طردوني من بلدي فطردي سياحة. هذا هو المنهج. فالمخالفون للحق لا يرضون من أهل الحق إلا الموافقة، ولو رأيت شيئا دون الموافقة فاعلم أن هذه درجة، أو إن هذه دركة ستتلوها دركات ودركات حتى يصل الأمر إلى مسترك حقير. ولذلك قالوا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم يقتلوكم رجما، يقتلوكم رجما، ولم يقل يقتلوكم ولكن قال يرجموكم، لأن المرجوم لا يموت من أول ضربة، وإنما يشعر بحس العذاب وألمه، فربما يزعق ويقول تبت إليكم ورجعت إلى ملتكم، وعندئذ يخرجوه فلا يقتلوه. فالرجم هو المناسب في ذلك المقام. يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم. الفعل عاد صلته إلى، ولكنه قال في للدلالة على التمكن، للدلالة على التمكن، لم يقل يعيدوكم إلى ملتهم، مع أن الفعل عاد يوصل بالأداة إلى، وهذا في غالب الأحوال، ولكنه قال يعيدوكم في للدلالة على أنهم لن يرضوا أبدا إلا أن تتمكنوا من دينهم حتى تكونوا مثلهم، وإن كان إنكم إذا مثلهم. نسأل الله تعالى العافية. هؤلاء القوم قال أهل التفسير أنهم كانوا ينكرون البعث بعد الموت، إنما هي حياتنا الدنيا، هذه الحياة الدنيا نعيش فيها، فإذا متنا كانت هذه نهايتنا. هذا الفكر موجود إلى الآن، لا تظنوا أن هذا الفكر لف وطرح في مزابل الزمن أبدا، ولكن لا تزال زائقة من الناس يتبنون هذا الفكر. فلو تأملت هذا الحقير سارتر وزوجه وأصحابه هذه المدرسة الوجودية لوجدتهم يعتنقون هذا الفكر. الحياة رحلة، فلا بد أن نتمتع بهذه الحياة في هذه الحياة. فليس عندهم حرام وليس عندهم ضابط، يحلون كل شيء ولا يحرمون أي شيء. وبالتالي فإن عدوهم الألد ليس هو الشيطان وليس هو الهوى، وإنما عدوهم الألد أمران: الأول الدين، الثاني التقاليد الاجتماعية. ولذلك لا بد من محاربة الدين وتفسيخ المجتمع. هذه النظرة المادية الوجودية الإلحادية التي تسرب شيء منها في مجتمعاتنا. ونحن صغار كان الفاسد من الشباب قليلا،
يقول لك خلي بالك فلان ده فاسد. ما معنى كلمة فاسد؟ فاسد في الزمن الأول كان يشرب السيجار، سبحان الله. أما الآن فإن الفساد ينتشر انتشارا وبيئة وباء، وربما لا تجد من الصالحين إلا القليل. مدرسة بأكملها بها 1000 طالب، إذا أردت أن تختار منهم صالحا عز أن تجد صالحا. جامعة بها 80,000 طالب وطالبة، إذا نقلتهم ربما لا تجد إلا القليل. أما بقية الشباب فلا يعرفون حلالا ولا حراما، سبحان الملك. تجد المصادقات غير البريئة، لأن المصادقة البريئة هي ما أحلها الله عز وجل، ما كانت لله وفي الله، وهو الإخاء في سبيل الله. أما هذا الإخاء وهذه الصداقات فإنها في سبيل الشيطان، تضييع للأوقات، إهدار للأموال، اتباع للأهواء، نبذ للدين، تحليل لما حرم الله. ولذلك نجد المنكرات الكثيرة التي فسخت هذا المجتمع. ومن صورة التفسخ الاجتماعي أن الإنسان ولاؤه لا يكون لدينه ولا لأسرته، وإنما ولاؤه لأهل الهوى. تجد أن الشاب لا يؤثر عليه أبوه ولا أمه ولا خاله ولا عمه، وإنما يؤثر عليه صاحبه في السوق. هذا أثر من آثار الحضارة الأوروبية المادية العفنة التي لم نستفد منها إلا هذا الجانب الأخلاقي المزري. في ذلك الزمن كان هذا الفكر موجودا مع عبادة الأصنام. إذن شرك ومنهج أخلاقي فاسد يضرب جنبات هذا المجتمع. فكان من حكمة الله عز وجل أن أعثر الناس على أهل الكهف ليثبت لهم أن هناك بعثا بعد الموت، فاسمعوا إلى قول الله عز وجل: وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها. وكذلك كما أرقدناهم وكما ضربنا عليهم الموت السنين المتطاولة بعثناهم. فالأمر كله لله عز وجل، هو الذي أمر بأن يناموا وهو الذي أمر أن يقوموا. وكذلك كما أنمناهم أيقظناهم، وكذلك أعثرنا عليهم، أي أقدر ربنا عز وجل الناس ليجدوهم. فالفعل منسوب إلى الله مستند إليه سبحانه، فلا يحدث فعل في هذا الكون إلا بأمر الله. أي فعل في هذا الكون لا يحدث إلا بأمر الله. إذا لا يتحرك ساكن ولا يسكن متحرك إلا بأمر الله عز وجل. فلا يظنن الوهم بأحد أن يقول إني أفعل ما أشاء أبدا، وإنما تفعل ما تشاء بمشيئة الله عز وجل، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق. وعد الله بالموت والبعث، وكذلك ليعلموا أن الساعة لا ريب فيها، أن الساعة لا ريب فيها إهلاك الناس وبعثهم وحشرهم وسؤالهم وغير ذلك، ليعلموا أن ذلك جميعا حق. إذ يتنازعون بينهم، إذ هنا فيها معنى الزمن، يعني اذكر وتأمل ذلك الوقت الذي تنازعوا فيه. هناك بعض الروايات أنهم انطلقوا مع ذلك الفتى إلى الكهف، فلما دخل لم يخرج، فنظروا إلى الكهف فرأوا هولا، وألقي في قلبهم الخوف والمهابة، فردوا أبصارهم سريعا ولم يتمعنوا فيما هو في داخل الكهف، ولذلك تنازعوا العدد فيما بينهم، لأنهم لو نظروا دقيقا في الكهف لعلموا العدد، ولكنهم عندما نظروا خاف، وبالتالي لم يعرفوا ماهية العدد، فوقع النزاع فيما بينهم. فاذكر ذلك الوقت الذي تنازعوا فيه في عدد أصحاب الكهف. فذكر ربنا عز وجل ثلاثة أقوال: همز اثنين ورمى الاثنين بقوله رجما بالغيب، أما الثالث فلم يرمه ربنا، فلعل ذلك هو الأصوب. فاسمع إلى قول الله عز وجل: إذ يتنازعون بينهم أمرهم، فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم، أي سدوا عليهم الغار، سدوا عليهم الكهف، فابنوا عليهم بنيانا أي سدوا ذلك الكهف بالبنيان. قال الذين غلبوا على أمرهم، أهل السلطة والسيادة والزعامة والملك، قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. وهذا هو أسوأ القولين، فالقول الأول ابنوا عليهم بنيانا لعل ذلك أهل الصلاح والإسلام وأهل العقل والرشاد، حتى لا يتخذهم الناس أندادا تعبد من دون الله عز وجل. وهذا الصنيع هو الحق في مثل هذه المواقف، فإن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في فتح العراق عندما وجد الصحابة جثة وجثمان نبي الله دانيال ونقلوه إلى المدينة، فلما كان من الليل أمر عمر رضي الله تعالى عنه بأخاديد فخدت، ثم وضعه في أحد هذه الأخاديد، ثم ردمها جميعا حتى لا يهتدى إليه. عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه عندما رأى الناس تستظل بالشجرة التي بايع النبي صلى الله عليه وسلم تحتها الصحابة بيعة الرضوان، يستظلون بظلها وربما التمسوا البركة منها، خاف عمر رضي الله تعالى عنه أن يتخذها الناس من دون الله تعالى وثنا، فأمر بقطعها، أمر بقطعها. وهذا هو المطلوب، أن نحافظ على جناب التوحيد وأن نحافظ على رونق الديانة، فلا نجعل صافي الديانة كدرا، ولا نجعل مستقيم الديانة معوجة، بل لابد أن نحافظ على دين الله عز وجل. وهذا ما قاله أهل الاستقامة والعقل من هؤلاء الناس: ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم. لا ينبغي أن نخوض في شأنهم، هل هم أولياء لله أم غير ذلك، الله أعلم بهم، ابنوا عليهم بنيانا. أما أهل السيادة والملك والترف، وربما هم أهل الكفر المتغلبون عليهم، قالوا سنبني عليهم مسجدا، وهذا منهي عنه. ففي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. يحذرهم هذا الصنيع. وذكر للنبي عليه الصلاة والسلام كنيسة بالحبشة بها من التصاوير والتماثيل، وكان النبي عليه الصلاة والسلام في سياقة الموت، فكشف عن وجهه وقال أولئك شرار الخلق عند الله عز وجل يوم القيامة. أولئك الذين إذا مات فيهم الرجل الصالح صوروا له وجعلوا له تماثيل، فإني أنهاكم عن ذلك. سبحان الله، فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك الأمر. ولذلك قال علماء الإسلام: لا يجتمع قبر ومسجد في الإسلام، لا يجتمع قبر ومسجد في الإسلام. ولذلك ما يقوله الرافضة الأشرار المجرمون الفجار أنهم إنما دخلوا إلى سوريا من أجل حماية المزارات المقدسة، هذا كفر وشرك. المزارات التي يزعمون حمايتها في سوريا هو قبر السيدة زينب، وسبحان الله قبر السيدة زينب في أكثر من دولة، عندنا هنا في مصر، وهناك في العراق، وهناك في سوريا. فيا ترى أي زيانب هم يحترمونها ويقومون بتقديسها؟ ثم ما هذه الكلمة العتبات المقدسة؟ ويأتي نائق في العراق وذلك بالأمس يقول إن شيعة العراق لن تسمح بسقوط العتبات المقدسة في سوريا، وبالتالي انطلق عشرات الآلاف من رافضة العراق ليدخلوا سوريا لكي يحموا ماذا؟ الأضرحة. سبحان الله، يحمون الأضرحة ممن؟ من أهل السنة. يا إلهي، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. وهؤلاء الملعونون يجددون ملة اليهود والنصارى فيتخذون مقابر المتوهمين عتبات مقدسة، يحجون إليها ويطوفون حولها ويسألونها، بل لا يلجؤون إليها ولا يأتونها إلا زحفا على بطونهم. والله لو رأيتم هذه المناظر، آلاف الحشرات البشرية تزحف على بطونها نحو هذه القباب والقبور، لحكمت عليهم بالجهالة والبهيمية. لا يمكن أن نجد إنسانا يزحف على بطنه إلى قبر مقبور لنصف كيلو زاحفا على بطنه. سبحان الملك، يذهبون إلى سوريا لحماية العتبات المقدسة. عتبة من؟ زينب بنت الحسين. سبحان الملك، هذا كذب وهراء، كذب وهراء شديد. هم يتشبهون بذلك باليهود والنصارى، وقال النبي عليه الصلاة والسلام: ومن تشبه بقوم فهو منهم. فبنص هذا الحديث فإن هؤلاء القوم من الرافضة من اليهود والنصارى. ولذلك أصل عقيدة الرفض عقيدة يهودية أسسها عبد الله بن سبأ اليهودي. فالرفض في أساسه والتشيع في أساسه فكرة يهودية قالها عبد الله بن سبأ. ولذلك كانت الشيعة في الزمن الأول يطلق عليهم السبائية. إذن أصل الفكر الرافض الشيعي اليهودي، وبالتالي أفعالهم تشبه أفعال اليهود والعياذ بالله. قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. ثم انظر إلى نزاعهم بعد ذلك، كما قلت لكم على ثلاثة أقوال، على ثلاثة أقوال، قولان ساقطان وقول سكت عنه ربنا. وهذا القول الذي سكت عنه ربنا فلم يهمزه ربما هو الصحيح، لأنه لو كان فاسدا لأفسده الله، فإن الله تعالى لا يفسد شيئا ويترك فاسدا، بل إن الفساد كله يكون مذموما، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. قال ربنا عز وجل: سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب، هذان القولان غير صحيحين رجما بالغيب. رماهما ربنا عز وجل بالفساد لأنه جعل هذين القولين رجما بالغيب على غير اهتداء، كمن يقول بالوهم ويقول بعدم العلم. ولذلك نستفيد أنك لا تتكلم إلا بعلم، فإذا سكت لا تسكت عن علم، وإذا تكلمت لا تتكلم إلا بعلم. أما القول الثالث: ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم، هذا هو القول. ولذلك قال عبد الله بن عباس: كانوا سبعة. وكذلك هذا القول قاله عطاء وغير واحد من السلف، رجح أن يكون العدد سبعة لأن الله تعالى ذكر هذا القول فلم يهمزه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.
الحمد لله وحده، وصلاة وسلام على من لا نبي بعده، اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بعد أن ذكر ربنا عز وجل هذا القول: ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم، لم يعقب ربنا على ذلك القول بالفساد، بل إنما قال ربنا عز وجل: قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل. قال عبد الله بن عباس: أنا من هذا القليل، كانوا سبعة. وكذلك قال عطاء: أنا من هذا القليل، ما يعلم عددهم إلا قليل. فثبت من هذه الأقوال أن القول الأرجى ولعله الأصح أنهم كانوا سبعة. قال ربنا عز وجل: فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا. فلا تمار، أي لا تجادل أحدا فيهم إلا مراء ظاهرا، أي حسنا عاليا، لأن الله تعالى بصرك وعلمك، فإذا أردت أن تتكلم فتكلم بما علمك الله عز وجل. وفي ذلك الوقت لا تستفتي فيهم منهم أحدا، لا تستفتي أهل الكتاب عن هؤلاء ولا عن غيرهم، لأن أهل الكتاب إما أن يخبروك بحق أثبت في دينك، وإما أن يخبروك بباطل غير مثبوت في دينك، وإما أن يخبروك بشيء توقف فيه دينك. فالأولى أن تتبع دينك، فلا تستفت فيهم منهم أحدا. كانت هذه القصة لها سبب ذكره بعض أهل العلم، أن نفرا من اليهود أتى النبي صلى الله عليه وسلم ليسأله عن أمور ثلاثة. هذه الأمور عن أصحاب الكهف، وعن ذلك الرجل الذي طوف الدنيا شرقا وغربا، وعن الروح، هذه الأمور الثلاثة. وقالوا الكفار: إن هو أجابها فهو نبي، وإن لم يجبها فهو دونكم، افعلوا فيه ما تشاءون. النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلمها، قال: سأخبركم عنها غدا، ولم يقل إن شاء الله، نسي أن يقول إن شاء الله، فعاتبه ربه معاتبة عملية، فتأخر الوحي 15 يوما، 15 يوما، حتى أتاه جبريل بهذه السورة، بسورة أصحاب الكهف. قال ربنا عز وجل:
ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. لا تقل إني فاعل شيئا في المستقبل، المقصود بغد هو المستقبل. فإذا كان السياق ما ذكرته لكم عندما قال عليه الصلاة والسلام سأخبركم غدا، فإن المقصود هو المستقبل حتى ولو بعد دقيقة. سأتيك بعد دقيقة، قل إن شاء الله، لأنك لا تدري، ربما يأتي إليك أمر يصرفك عن ذلك الذهاب فلا تذهب. فإذا قلت إن شاء الله لم تحنث، خرجت من العهدة ولا تثريب عليك، ولكن إن شاء الله تحمل على العزم لا تحمل على عدم العزم. انتبه لهذه المسألة، من كثرة ما نقول لأولادنا أريد مصاص إن شاء الله ولا تأتي، أريد أن أذهب لتفسح للتريض إن شاء الله ولا يحدث، أريد أن أتي معك إن شاء الله ولا تأخذه، أريد جنيها إن شاء الله ولا يأخذه. بعد ذلك عندما يقول أريد كشكول تقول له إن شاء الله، يقول لك ما تقولش إن شاء الله، الولد يقول لك ما تقولش إن شاء الله. سبحان الله، ربينا أولادنا على أن إن شاء الله تساوي عدم الفعل. يا إلهي، بينما إن شاء الله فيها العزم كله، لأن إن هنا بمعنى إذا، الدل على التحقيق في الزمن. ولذلك أخبر ربنا عز وجل نبيه لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله، فلا تدخلن المسجد الحرام إن شاء الله ليس معناها أنكم لن تدخلوا، ولكن هذا على التحقيق، وهذا ما فهمه النبي عليه الصلاة والسلام عندما حاججه عمر، فحجه النبي عليه الصلاة والسلام فقال هل قلت لك العام؟ قال لا، فحجه النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام وعدهم أن يدخلوا البيت الحرام، ولكن لم يقل هذا العام أو من قابل، فلما حدث ما حدث من المنع كأن الأمر أشكل على عمر رضي الله تعالى عنه. فلما كان الصلح كان العام القادم، وسميت هذه العمرة بعمرة القضاء، بعمرة القضاء. ولا تقولن لشيء، لأي شيء، إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. إياك تقول في حاجة إن شاء الله وتربي، ولكن إن شاء الله أنك ستحقق وتنفذ. سأتيك الساعة الخامسة إن شاء الله، قال إن شاء الله ارمي، لا، إياك من هذا الخلق. خلقان ينتشران بين الناس، خلق إن شاء الله على الوجه المذموم، الوجه العرف المذموم، وخلق التعريض. التعريض، إياكم من هذين الخلقين. قال النبي عليه الصلاة والسلام، والحديث في الصحيح، إن نبي الله سليمان أقسم أن يطأ في هذه الليلة 70 امرأة، وفي رواية 90 امرأة، وفي رواية 100 امرأة، يطأ في هذه الليلة 100 امرأة، يطأهم جميعا، كلهم يأتي بفارس يقاتل في سبيل الله. هنا وقفة يسيرة، النصارى يتهمون النبي عليه الصلاة والسلام أنه نبي جنسي لأنه تزوج 9 من النساء، وأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يطوف على نسائه في الليلة الواحدة. يا إله، هذا نبي الله سليمان كان يطوف على 70 امرأة أو على 90 امرأة أو على 100 امرأة في ليلة واحدة. لا يأتي أحد يقول ما هذا الأمر، هذا أمر مدهش. الجواب هذا نبي، والله تعالى يحدث لأنبيائه ما شاء، يكلم لهم الحصى والحجر ويحملهم على الماء ويحدث لهم الخوارق. فما الضير أن يكون من جملة الخوارق أن يطوف النبي على العدد من النساء، ولكن ليس ذلك لشهوة وإنما لقصد شرعي. إذن النبي عندما يطوف على النساء ليس لأنه زير نساء ورجل نساء أبدا، وإنما لأجل مقصود شرعي. كلهم يأتي بفارس يجاهد في سبيل الله. يا إله، عندما تأتي زوجتك لأي قصد تأتيها لتفرغ شهوتك هذه صدقة، ولكن الأفضل من ذلك أن يكون لك قصد شرعي. ما القصد الشرعي؟ انظر ما المقاصد التي تريدها. ولم يقل إن شاء الله. طاف عليهم جميعا نبي الله سليمان، فلم تنجب أيهن إلا امرأة أتت بشق رجل. قال النبي عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لو قال إن شاء الله لأتوا فرسانا أجمعين يجاهدون في سبيل الله. إذن عوقب نبي الله سليمان بعدم وقوع مقصوده الشرعي لأنه لم يقل ماذا؟ إن شاء الله. وبالتالي يا إخواني نستفيد، لا تقولن لشيء إني فاعل إياه بعد دقيقة إلا أن تقول إن شاء الله. قال بعض أهل العلم: لو تطاول الزمن ولم يقل إن شاء الله هل يجوز أن يقول إن شاء الله؟ منهم من قال يجوز ويصح ذلك منه تسننا واتباعا للشرع. واحد قال لامراته: والله أنت طالق، وبعد 2 أو 3 ساعات قال إن شاء الله، هل يلزمه الطلاق أم لا يلزمه؟ هذا الفريق قال لا يلزمه. الفريق الثاني قال إن شاء الله يجوز أن تنفصل عن الخطاب ولكن بدون مهلة طويلة، بدون مهلة طويلة. وهذا قول جيد، وسدلوا على ذلك بحديث العباس في فتح مكة. والحديث في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما دخل مكة نهى عن قطع شجرها ونبتها، نهى عن ذلك. ثم سكت النبي عليه الصلاة والسلام، فقال له العباس: يا رسول الله، إلا الغرقد فإنه إلا الإذخر فإنه لقينهم وحاجتهم. القين الخدم والعبيد يذهبون إلى الإذخر، هذا نبات يخرج في الصحراء، يقطعونه يجعلون منه النار، وهذه النار تستخدم في الطبخ والخبز وغير ذلك. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إلا الإذخر. فإذا كان ذلك في الاستثناء فإنه يجوز أيضا في ماذا؟ في المشيئة، لأن المشيئة استثناء. فلو أن إنسانا قال قولا وخشى التحرج فيه، أو عزم عزما وخشى التحرج فيه ولكن لم تطل المدة، يعني بعد دقائق مثلا، يجوز أن يستثني بأي صورة كانت هذه الاستثناءات: إن شاء الله أو إلا كذا أو نحو من ذلك. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. واذكر ربك إذا نسيت، واذكر ربك إذا نسيت. هل المقصود بالذكر هنا أن يقول إن شاء الله؟ أي إذا نسي أن يقول إن شاء الله فليقل إن شاء الله، هذا قول. القول الثاني أن النسيان سببه الشيطان، والإنسان إذا أراد أن يتذكر فليذكر الله، فإذا ذكر الله هرب الشيطان، فإذا فر الشيطان تذكر الإنسان، وهذا أمر مشاهد. ثم ينتهي السياق بقول الله عز وجل: واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. ثم قال: ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. لماذا قال وازدادوا 9؟ لأن هذه بالسنوات الهلالية، فكل 100 سنة، كل 100 سنة شمسية تزيد، كل 100 سنة هلالية تزيد على 100 سنة شمسية 3 سنوات. كل 100 سنة هلالية أي قمرية تزيد على 100 سنة شمسية 3 سنوات. فلما مكثوا 300 سنة هجرية، إذا زادت هذه المدة عن السنوات الشمسية بكم سنة؟ 9 سنوات. وهذا قول ربنا عز وجل: ولبثوا في كهفهم 300 سنين. إذا اعتبرتها بسنوات شمسية، وإذا كانت بسنوات القمرية، وازدادوا 9. هذه قصة أصحاب الكهف. فنسأل الله تعالى أن يهيئ لنا من أمرنا رشدا كما هيئ له من أمرهم، وأن يربط على قلوبنا كما ربط على قلوبهم، وأن يثبتنا على الهدى كما ثبتهم على الهدى، وأن يجعلنا هداة مهديين لغيرنا كما جعلهم. اللهم اهدنا واهد بنا، واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم طهر قلوبنا من النفاق ومن الشقاق ومن مساوئ الأخلاق. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. على الله ربنا توكلنا، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم انصر دينك وعز أوليائك، اللهم انصر دينك وعز أوليائك. اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين، فإنهم لا يعجزونك. اللهم خذهم أخذا وأحصهم عددا وأهلكهم بددا ولا تبق منهم أحدا. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وسلم تسليما كثيرا.